برئ يأنفه بما جمعه وأحبه. وقريش هم ولد النضر بن كلالة، ومن لم يرده فليس بقرشي، منقول من تصدير قرش، وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن وتقلبها وتغر بها فتكسرها، ولا تخاف إلا بالنار، وشبهوا بها لأنها تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى. وتصغير باسم التعظيم، فكأنه قيل قريش عظيم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، أي قريشا، بحمد الميرة إلى مكة بالرحلتين اللتين تمكنوا منهما بواسطة كونهم من جيرانه وسكان حرمه الذي أطعمهم من جوع عظيم فيه غيرهم من العرب، أو كانوا هم فيه قبل ذلك، لأن بلدهم ليس بذي زرع، فهم عرضة للفقر الذي ينشأ عنه الجوع، فكفاهم ذلك وحده، ولم يشاركه أحد في كفايتهم، فليس من الشكر إشراكهم غيره معه في عبادته.
عليه الصلاة والسلام هو رمز الوجود، ولذلك كان من عائلة عظيمة مستندة إلى ركن عظيم وهو بيت الله مع شركه. ولكن من نعم الله تعالى على قريش أن أرسل منهم هذا الرجل العظيم الذي اصطفاه الله ورفعه على جميع خلقه من إنس وجن وملائكة عند أهل السنة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا جميعا تحت لوائه عليه السلام. هو حي في البرزخ حياة برزخية كاملة هي أكمل من حياته الدنيوية أبدا، ومن ظن غير ذلك يخشى عليه الكفر، بقوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. فهو صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمالنا، فإن وجد خيرا حمد الله تعالى، وإن وجد غير ذلك استغفر لنا عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا واجمعنا به واحشرنا تحت لوائه. نعم سيدنا.
وآمنهم من خوف، أي خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم، ثلاثا، أي يكرر التالي وآمنهم من خوف ثلاث مرات كذا تلقيناه. وهذه السورة أمان من وحشة السفر وخوفه لمن لازمها صباحا ومساء، قاله سيد الشيخ أحمد زرور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، أي المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته من غير شريك ولا شبيه ولا نظير. والضمير للشأن، أي الحال والشأن، هو الله أحد. وروي أن قريشا قالوا يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فنزل قل هو الله أحد الله الصمد أي المقصود في الحوائج على الدوام وقيل هو الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وتكرير لفظ الله للإشعار بأن من لا يتصف به لا يستحق الألوهية ومن خواص هذا الاسم أن من أكثر من ذكره قل افتقاره إلى الأكوان وإذا داوم عليه صاحب حال صادقة رجعت حوائج الخلق إليه واتصف بمكارم الأخلاق لم يلد أي لم ينفصل عنه أحد ولم يصدر عنه ولد لأنه لا يجانسه شيء ليمكن أن يكون له من جنسه زوجة لأنه لا يجانسه شيء ليمكن أن يكون له من جنسه زوجة فيتوالد أو فيتوالدان فيتوالدا ولا يفتقر إلى من يعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة إليه والثناء عليه سبحانه وفي هذا رد على من قال الملائكة بنات الله والمسيح ابن الله تعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولم يولد أي لم ينفصل عن أحد لأنه لا يفتقر إلى شيء ولم يسبقه عدم ولم يكن له كفوا أحد أي ولم يكن أحد يكافئه أي يشاكله ويماثله من صاحبة وغيرها بل هو خالق الأكفاء كلها ولاشتمال هذه السورة مع قصرها على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيها جاء في الحديث الشريف أنها تعدل ثلث القرآن وذلك لأن مقاصده محصورة في شأن العقائد والأحكام والقصص وهي مشتملة على القسم الأول فعلى التالي أن يكررها ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع وسميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من شدائد الدنيا والآخرة وسكرات الموت وظلمات القبر وأهوال القيامة وتسمى أيضا سورة المعرفة لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأها فقال هذا رجل عرف ربه وسورة الولاية لأن من لازم على قراءتها صار وليا لله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهبها للأموات أعطاه الله الأجر بعدد الأموات وبالجملة فقد ورد في فضائلها أخبار كثيرة وآثار لا تحصى وفوائدها أشهر من أن تذكر
عنها. اللهم اجعل قرارها في قلوبنا، اللهم اجعل معناها في قلوبنا، اللهم وفقنا لفهم عن الله فيها. هذه أربع آيات تحت كل آية عقيدتها. قل هو الله أحد، أي ذاته لا ليست مركبة، ذاته ذات واحدة ليست مركبة، ولا هناك ذات تماثل ذاته. تحت قل هو الله أحد عقيدتها. الله الصمد، إليه نصمد في الحوائج، وهو غني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. لم يلد ولم يولد، ليس علة لغيره وليس هو معلولا عن غيره، أي ليس هو والد فولد له وليس هو ناجم عن والد فولد. تعالى الله عن العلة والمعلولية. ولم يكن له كفوا أحد. الحق سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، لا يحتاج إلى لا إلى مشير ولا إلى مساعد. ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله التوفيق والتحقق في هذه السورة. ثم قال في القاسمين، قل أعوذ برب الفلق في بهذا القدر، جزاك الله عنا خيرا والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك، عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بنور معرفتك، اللهم افتح أقفال أسماعنا وأبصارنا وعقولنا بأنوار مشاهدتك، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على الكتاب والسنة، وارزقنا متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ووراثته ظاهرا وباطنا، وطهر نفوسنا من كل وصف يحجبنا عن مشاهدته. آمين. يقول المؤلف الشيخ سيدي مصطفى نجا رحمه الله تعالى وجزاه خيرا ونفعنا الله به وبكم وبالصالحين من عباده وجعلنا وإياكم منهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يقول رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق بمعنى المخلوق. الفلق مصدر بمعنى اسم المفعول. الفلق مصدر بمعنى اسم المفعول، فانفلق بمعنى المفلوق، منفلق وهو جميع الكائنات. هذه الآية تخصص الحق والنوى، الشيخ عما المخلوق وهو جميع الكائنات، لأن الله تعالى فلق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاد، فلق عنها ظلمة العدم السابق والذي هو الوصف الذاتي لنا بنور الإيجاد اللاحق المستمد منه، لأن الوجود ليس ذاتيا فينا وإنما هو طارئ علينا بإيجاد الحق لنا، فنحن أصلنا العدم والإيجاد لاحق، وهو أمر اعتباري ثبوتي لا على سبيل مشاركة الحق تعالى في صفة الوجود أو على سبيل مشاركته تعالى بصفة من صفاته. ولهذا لا يجوز للمسلم الموحد علما أو شهودا أن ينسب إلى نفسه أو إلى أحد من الخلق التأثير في قدر ما، لا يجوز، وإلا يعتبر نوعا من الشرك. يقول الإمام ابن عطاء الله رضي الله عنه في حكمه: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده، أي المكون ولم يشهده فيه أو عنده أو معه أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار، أي لم يزق للتوحيد معنى لأنه محجوب بنفسه أو بأبناء جلسه. وذلك يردد لنا الشيخ كثيرا في دروسه جزاه الله خيرا: إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا، وإن لم تر إلا مظاهر صنعه حجبت وصيرت الملاح قباحا. فالذي ينظر بمنظار النفس مع إثباته ومنازعته للحق في صفة الوجود يرى المليح قبيحا، والذي يثنى عن شهود نفسه بشهود فعل الله فيما يرضيه يرى جميع الخلق ملاحا، فينظر إلى الخلق بعين التحقيق، نعم، فيعذرهم بقلبه ويقوم بالواجب الشرعي بلسانه، وينظر إلى نفسه بعين التشريع، نعم، ليرى أين مكانه في صفة رضا الحق سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن عطاء الله في حكمة أخرى: إذا أردت أن تعرف منزلتك عنده فانظر في ماذا يقيمك. إذا أردت أن تعرف منزلتك عنده فانظر في ماذا يقيمك؟ فإن أقامك فيما يرضيك فله الفضل، وإن كنت في غير ما يرضيك فر من نفسك وفر من هواك وطبعك إلى السبب الشرعي، فيخلق الله سبحانه وتعالى عند السبب قدرا ينقلك مما أنت فيه مما لا يرضيه إلى ما يرضيه. وهذا معنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه: نحن قوم نفر من قدر الله إلى قدر الله. نضرب مثالا في السبب العادي: الجوع قدر يخلقه الله في الإنسان، فإذا خلق الله فيك هذا القدر ماذا تفعل؟ في العادة تفر إلى السبب الذي أمرت به وهو الأكل، فعندما تأكل امتثالا للأمر يخلق الله فيك قدر الشبع ويدفع به قدر الجوع، فتكون قد فرغت من قدره إلى قدرك. إذا خلق فيك المرض ماذا تفعل؟ تفر إلى التداوي الذي أمرت به، فعندما تتداوى امتثالا من غير اعتقاد تأثير السبب في المسبب يخلق الله قدر الشفاء ويدفع به قدر المرض. نعم، وليس ذلك واجبا على الله سبحانه وتعالى، وإنما جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه كذلك، سنة الله التي قد خلت في عباده ولم تجد لسنة الله تبديلا، لأن الله تعالى فرق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاد. أصبح الشيخ ابن عطاء الله ماذا يقول؟ الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. يعني أنت في ظلمة إذا لم تشهد ظهور الحق. والله عز وجل لماذا بعث رسلا؟ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فعندما تشهد الحق سبحانه وتعالى وتتأدب مع هذا المشهد بما أدبك به الحق تكون قد خرجت من الظلمات إلى النور. بينما الشيخ ابن علي رضي الله عنه يقول: الكون كله نور، وإنما أظلمه وجود النفس فيه. الكون كله نور، نور عند الموحد المشاهد، وإنما أظلمه وجود النفس فيه. لذلك كثيرا ما نسمع من شيخنا جزاه الله خيرا: روح يا أنا، يا فاسد التركيب، يا حائلا بيني وبين حبيبي، اللهم طهرنا من نفوسنا
يا مانعا من العلا بنصيب.
الله يجزيك الخير. لأن الله تعالى فرق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاد، لا سيما ما يخرج من أصل كالنبات والعيون والأمطار والأولاد، يعني ما يخرج من أصل ما هو موقوف على سبب، ما هو موقوف على سبب، لأن الخلق ينقسم إلى قسمين: خلق وهبي وخلق كسبي. الخلق الوهبي ليس موقوفا على سبب، بينما الخلق الكسبي موقوف على سبب. وقيل الفلق الصبح، قال الله تعالى: فالق الإصباح، لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النهار.
الله
أكبر. عند العارف أي نعم في وحشة الليل؟ في أنس أنسه بالليل والنهار، صار شهوده بمحبوبه مصدر أنسه في ليله ونهاره، فاستوى عنده النشور الصباحي والمصير المسائي. عند المساء تقول نعم وإليه المصير، وعند الصباح وإليه النشور.
سيدي
الحسن
البصري
رضي الله عنه،
ما الذي غير وجهك يا تقي الدين؟ قال طول القيام بالليل.
نعم رضي الله عنه. من تغير حال وتبدل وحشة الليل بسرور النهار، يعني عندما تشرق شمس المعرفة في قلبك ويتبدل ليلك نهارا، ستخرج من وحشتك إلى السرور الذي لا نهاية له بمحبوبك، كما قال الإمام ابن عطاء الله في حكمه رضي الله عنه من حافظ الحكمة حول الوحشة، قال استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. إذا شاهدت محبوبك نعم وهو معكم أينما كنتم تبقى لك وحشة. قالوا مشايخنا رضي الله عنهم يقولون من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، يعني فيما هو غفلة. أما إذا كنت تستأنس بالحق سبحانه وتعالى من خلال مجالستك للخلق الصالحين فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى، فهذا من باب الأنس بالله، أنسه بمحبوبه. حكى لنا شيخنا مرة قصة، الله، رجل في غرفة مظلمة ومحبوبه معه، كل واحد منا له محبوب إما من عالم الفرق وإما من عالم الغيب، إما من عالم الفرق أجل المشاهد وإما من عالم الغيب. فرجل له محبوب وكان معه في غرفته وهو لا يرى، مظلم، الغرفة مظلمة، فجعل محبوبه يضربه بسوط في يده، فجعل يستغيث بمحبوبه من محبوبه، وهو لا يراه. فلما اجى المحبوب كبس الضوء، كبس الزر تبع الكهرباء واضاء النور، فراى ان الذي كان يضربه هو محبوبه الذي يستغيث به. شو صار حال هذا الرجل عندما خرج من الليل الى الضياء؟ يا جماعه، عندما راى محبوبه وكان من قبل يضربه ويستغيث به منه، فعندما راى محبوبه ما هو الحال الذي سيصير معه؟ سيصير معه حال الانس، وسيكون معه حال الرضا عن هذا المحبوب الذي كان يستغيث منه من قبل. وهكذا الانسان عندما يدخل في التوحيد، الجلاليات عندما يبجره الحق بها يستأنس بفعل الحق سبحانه وتعالى، فيصبح كما قال الشيخ مرة بالنورية، يصبح جماليا في الجمال وجماليا في الجمال.
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي،
غير أن عافيتك ليس
بي.
وللإشعار بأن من قدر
أن يزيل ظلمة الليل عن الكائنات قادر على أن يزيل عن العائد ما يخافه. يا سلام، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ولهذا القدر كفاية. هنا أقوالنا
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك علما. الله الله الله. قال الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، فلق بمعنى المخلوق، الصمد الذي المصمود له في الحوائج، وهو جميع الكائنات. خلق وهو جميع الكائنات، لأن الله تعالى خلق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاب. عدم العين الهيكل، إلا هذه المعلومات معلومات الحق أزلية في أزلية علمه تعالى. علم بلا معلوم ما بصير. كانت أعيانا علمية ثم ذرات ثم صارت أعيانا جسمية، وعلمه فيها من أولها لآخرها واحد، علمه واحد سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى خلق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاب، بنور الإيجاب. صح نقول بنور الوجود، صح نقول نور الوجود. لا سيما ما يخرج من أصل كالنبات والعيون والأمطار والأولاد، وقيل الصبح جميع الكائنات، وقيل الصبح لما فيه من تغير الحال. لذلك قال فالق الإصباح عنه. وقيل الصبح لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النهار. كرم علينا في
والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن الكائنات الحميد، وقيل جهنم أعاذ الله منها بمنه وكرمه.
ويدخل التفصيل في الجمع، نعم، بشر ما خلق يدخل التفصيل في الجمع، نعم.
ومن شر غاسق أي ليل عظيم ظلامه إذا وقف، أي دخل ظلامه في كل شيء، وذلك بعد غياب الشفق.
نعم.
وتخصيصه بالذكر مع اندراجه فيما قبله، لأن المضار تقع فيه غالبا ويعسر فيه الدبع. ولذا قيل الليل أخفى بالويل.
بسم الله العظيم.
وقيل الحية إذا لدغت
من شر ما خلق، من شر الحية إذا بدأ، نعم. وقيل
وقيل القمر إذا غاب، وقيل إذا كتب،
إذا وقف، إذا غاب، نعم، نعم سيدي.
ومن شر النفاثات،
نعم، ومن شر كل ذي شر، من شر ما خلق الماء جامعة، ماء جامعة، ويدخل فيها الإنسان وإن كانت هي للجماد بغير الإنسان، ما من للآدمي وما ما سواه، لكن هون يدخل الإنسان فيها فينا. نفسك إيه، نعم، من شرها، نعم.
ومن شر النفاثات في العقد أي النفوس أو النداء السواحل التي يعقدن عقدا في خيوط وينفسن عليها،
نعم.
والنفس النفس معريق، لأنهم كانوا إذا سحروا خلطوا عملهم بريقهم ليتكامل الخبز. وتخصيصه لما روي أن يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة في وتر لسه في بئر، فمرض عليه الصلاة والسلام، فنزل في المعوذتان، وأخبره جبريل عليه السلام بموضع السحر، فأرسل عليا كرم الله وجهه فجاء به فقرأهما عليه، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد بعض الخفة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنه نشط من عقاد.
بعض المنحرفين عن السنة ينكرون هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، طبيعته البشرية تخضع لما يصيبها من أذى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت لبيد من الأعصام، هن اللذين سحروه عليه الصلاة والسلام، فذهب سيدنا علي فجاء بالعقد، كان خادما عند رسول الله، فأخذ من أثر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من خيوط إلى أناك لبيد، كلما عقدوا عقدة ونفثوا فيها 11 عقدة، لما تلا عليه الصلاة والسلام بهاتين سورتين اللتين نزل بهما سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى زال عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال. ما قال هذا شيء وقع وخلاص. ورد عن رسول الله تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونفس الكفين ومسح سائر جسده. يفعل ذلك لا يسمع عشاء.
ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه، فإن الحسد لا يعود ضرره إلى المحسود إلا حينئذ، وأما قبل إظهاره فالضرر خاص بالحادث لغمه بسرور المحسود ولعود الضرر عليه وحده، كما قال علي رضي الله عنه: لله بر الحسد ما أعداه من داء يضر الحاسد قبل المحسود، بل بر المحسود غير محقق. بر المحسود غير محقق، لأنه قد يرجع لكمد الحاسد وغمه ثانيا ويموت حدثا، كما قال بعضهم: اصبر على حسد الحسود فإن صدرك قاتله والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقف الحسد لأنه عمدة الضرر في الحيوانات آدميا وغيره، كما يشاهد من بعض الحيوانات إذا تلقه غيره لنحو مأكول حسد، وربما
آدمها قطعة هي واحد آخر تشترك عليه مهما عليك وخليها لله عز
وجل. وربما آلاه آلية شريرة، والحسد تمني زوال نعمة المحسود وإن لم تصل إلى الحادث. طهر الله منه قلوبنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. وقفنا عند التعاون برب الناس. قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس أي خالقهم ومالكهم ومربيهم بإفادة ما يصلحهم، يعني بإعطائي بإفادة أعطاء ما يصفها. الله ما عافيك ملك الناس الرب هو الخالق المالك المربي السيد.
ملك الناس عطف بيان جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت أيديهم من مماليكهم، بل بطريق الملك الكامل والتصرف الشامل والسلطان القاهر. إله الناس هو لبيان أن ملكه تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عليهم والقيام بتدبير أمور سياستهم والتولي لترتيب مبادئ حفظهم وحمايتهم كما هو خصار أمر الملوك، بل هو بطريق العبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهم إحياء وإماتة وإيجادا وإعداما إلى غير ذلك.
هذا هو الإله المالك. نعم.
من شر الوسواس أي الشيطان الموسوس سمي بفعله مبالغة، والوسوسة حديث النفس. الخناس أي الذي عادته أن يخنث أي يتأخر. أي الذي عادته أن يخنث أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. قدور الناس أي قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر ربهم. ووسوسته الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. من الجنة والناس، الجنة بالكثر جماعة الجن، ومن بيان للذي يوسوس على أنه قسمان جني وإنسي، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن. والموسوس إليه نوع واحد وهو الإنس، فكما أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنث أخرى فشيطان الإنس يكون كذلك.
لكن شيطان الإنس من خارجه وشيطان الجن من داخله.
الله محفظنا شياطين الإنس والجن. فشيطان الإنس يكون كذلك، وذلك لأنه يلقي الأباطيل ويري نفسه في صورة الناصح المشفق، فإن زجره السامع يخنث ويترك الوسوسة، فإن زجره السامع يخنث ويترك الوسوسة، وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه. وقد ورد أن من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عامر ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
مر معنا تفسيرهما في الدرس السابق. يتم النبي عليه الصلاة والسلام تعالى بهما من شر ما حمل له من السحرة فنات لبيب من أعصم. ونقف عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذه السورة سورة الحمد تفسيرها تفسير عظيم في الدرس القادم إن شاء الله، لأن تفسيرها مرتبطا ببعضه، وهي أم القرآن. تعدي القرآن 7 مرات، ورد أورد حديث في السيرة، سيرة المختصرة من الحلبية، سيرة مؤمن هشام على هامش الحلبية دين دحلان في صفحة تقريبا نواحي 40 46، وارد هذا الحديث أن الفاتحة تعدل القرآن 7 مرات، لا تعدله تفاضلان، لا تعدله فيما يعود على العبد من النفع بها في أم القرآن وما تحمله من المعاني العظيمة التي جمعت الفرق والجمع، جمعت الفاتحة الفرق والجمع، كما إن شاء الله في الدرس الآتي نتوسع بها، نختصر شيئا من الحضرة وشيئا لأن نتوسع في تفسير الفاتحة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونفعنا به وبكم آمين، أي كل كمال ووصف جميل مختص بالله، أي الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، على تفسير لله الحمد لله، لله الحمد أي كل كمال ووصف، هذا هو الحمد، ووصف جميل مختص لله أي الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، إذ ما من خير إلا وهو سبحانه وتعالى موليه مطلقا، إذ ما من خير إلا وهو سبحانه وتعالى موليه مطلقا، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم. شيخك أسماء، أما الحي فصفة الحياة له واجبة عقلا، وصفة الحياة لنا واجبة عادة وعقلا، لأن العادة قد تتخلف. وأما العقل الواجب العقلي لا يتخلف، لذلك الحياة شرط، الحياة الواجبة لله تعالى شرط في أن تتصف الذات العلية بصفات المعاني. ما هي صفات المعاني؟ من يسردها لنا؟ شيخ وجيه.
المعاني سبعة، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام.
ما سمعوها منيح.
والمعاني سبعة، وهي القدرة، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام.
شيء جميل، شيء جميل. هذه هنا جابت لك بعد الحياة ثلاث صفات: قادر ومريد وعالم. هذه الصفات الثلاث هي مصدر القضاء والقدر، هي مصدر القضاء والقدر، لأن ما من شيء في هذه الممكنات من العرش إلى الفرش إلا وتعلق علم الله به أزلا. وما تعلق الله وما تعلق بعلم الله تعالى أزلا تتسلمه إرادته سبحانه، فتخصصه بما يجوز عليه في هذه الحياة من الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم، الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، كذا المقادير روى الثقة. ما من شيء في هذه الممكنات إلا وتسلمته الإرادة، إرادة الله تعالى، من علم الله تعالى، فخصصه الله بإرادته بما يجوز عليه في هذه الحياة من طول أو قصر، من بياض أو سواد، من فقر أو غنى، من صحة أو مرض، من علم أو جهل، من زمان سابق أو زمان لاحق، من مكان في الشرق أو مكان في الغرب. نعم، كل ذلك مخصصا أزلا بتعلق إرادة الله تعالى بتخصيصه، والإرادة أزلية والتخصيص أزلي، والتخصيص أزلي. وعلى ما تعلق به علم الله تعالى وخصصته إرادته تعالى بالزمان والمكان، فحينما يحين الزمان تتعلق به قدرة الله تعالى فتبرزه بالزمان والمكان المخصص. فهذه الصفات الثلاث: القدرة، نعم، قادر مريد عالم، العلم أزلا تخصيصه أزلا بالإرادة، إبرازه، نعم، إبرازه عندما يحين زمانه ومكانه بالتعلق الأزلي تتعلق به القدرة فتبرزه، فتعلق القدرة بالإيجاد تعلق تنجيزيا حادثا، تعلقا تنجيزيا حادثا. والقدرة لها تعلقان: تعلق صلوحي قديم أزلي، وتعلق تنجيزي حادث. نسأل الله تعالى التوفيق والعلم. كرم علينا.
وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه.
نعم.
رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، إذ كل منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم النبات إلى غير ذلك، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده سبحانه.
علامة الإشارة، علامة لأن الصنعة تدل على الصانع. نعم سيد.
وسمي المالك بالرب لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. الرحمن الرحيم صفتان لله تعالى، وقد مر الكلام عليهما في البسملة.
الرحمن أعم من الرحيم، لأن الأسماء إذا زادت، كلما ازدادت حروف الاسم زادت بلاغته. نعم. الأصل اسم الفاعل راحم، يصير أبلغ رحيم، يصير أبلغ رحمن. رحمن، ورحمانية الرحمن ما خلا منها ممكن، ورحمتي وسعت. أيوة. ورحمانية الرحمن عامة، ورحمانية الرحيم خاصة بالمؤمنين. نسأل الله تعالى التوفيق. نعم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
في تقييم الأسماء وتقييم الصفات بعضها عن بعض لها يعني نظر ولا
تقديمها للتعليم، وإلا ما فيها مقدم ولا فيها مؤخر. صفات الحق
يعني الحي ما هو أقدم عن غيره؟
لا لا أبدا.
ما في.
كان الله أزلا ولا حد لأزليته بذاته وصفاته وأسمائه وأحكامه.
بحث حساس.
نعم.
إن خطر الجهل في هذا العلم العظيم.
تقديم الصفات للتعليم.
للتعليم.
لا لكونها منها متقدم والآخر متأخر، فلو كان فيها متقدم فالمتأخر حادث، وليس في صفات الله حدوث. نعم.
مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب على الأعمال، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى وحده.
أنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله. ملك ظاهر، لا ملك ظاهر، صحيح، لا ملك أعملته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملك ظاهرا ولا باطنا إلا لله. لا ملك ظاهر إلا لله. صحيح وصحيح. توكل على الله ثم اقرأ.
لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى وحده.
هذا القول للوحدة، نفي للوحدة.
بدليل لمن الملك اليوم؟ لله.
نعم.
ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله يوم القيامة.
نعم نعم. بقراءة ملك يوم الدين. مالك أعم من ملك. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. والضمير المستفن في قوله نعبد ونستعين بالقارئ ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحدين، أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعل عبادته تقبل ببركة عبادتهم وحاجته يجاب إليها ببركة حاجتهم. ولهذا شرعت الجماعة في الصلاة، وقدم المفعول وهو قوله إياك للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك. وللتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظرا،
قال معناها نعبدك ولا نعبد إلا إياك، يعني معناها ولا نعبد غيرك، أي بقوله للحصر العبادة لله. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش وعدد. أنت عبدا لما أنت له طامع، وحرا مما أنت عنه آيس. طيب والحكم يقول إذا الإنسان طمع في شيء من هذه الدنيا فهو عبده. نسأل الله تعالى التوحيد الخالص. إذا سأل يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فسأل الله. وقال أوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أبدا لا تطلب إلا من الله، ولو طلبت بلسانك من الخلق استعمال الأسباب لا مانع من ذلك، ولكن المؤمن المنتسب لهذا الطريق يسأل الله تعالى بقلبه قبل سؤال لسانه. نسأل الله هذه الملاحظة أن نلاحظها في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. نعم سيدي، إياك لا نعبد،
نعبدك ولا نعبد غيرك.
نعم.
وللتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة، لا من حيث أنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث أنها مكتبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين ربه. فإن العارف إنما يتحقق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى أنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث أنها ملاحظة له ومنتسبة إليه. وإذا فضل ما حكى الله تعالى عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تحزن إن الله معنا، على ما حكاه عن كريمه سيدنا موسى عليه السلام حيث قال إن معي ربي سيهدين، لأن الأول قدم ذكر الله تعالى على المعية والثاني بالعكس.
الأول
لا تحزن إن الله معنا، تقدم الاسم على المعية.
نعم الله معنا.
كانت قال إن معي يا ربي سيهدي، تقدم المعية على الاسم.
شيخ شيخ مشايخ يا سلام يا سلام، هكذا هاي تناسبنا إنه معي رب، تناسبنا حتى لا نتعلق بالسوى، نقول من معي لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. مشربين، وكلا المشربين عظيمين، لكن أدبا مع الله قدم الجلال على المعية، على الأدب المحمدي صلى الله عليه وسلم. السلام. نعم.
وتكرير قوله إياك للتنصيص على أنه المستعان به لا غير، وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. وأيضا لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك فرحا واعترافا منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله وإياك نستعين.
من وقف سيدي عن استعانة بالله إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا المشهد. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أي كل كمال ووصف جميل مختص بالله المستحق لجميع المحامد، إذ ما من خير إلا وهو سبحانه وتعالى موليه مطلقا، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. رب العالمين، أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، إذ كل منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم النبات إلى غير ذلك، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده سبحانه، وسمي المالك بالرب لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه.
سبحانه. نعم.
الرحمن الرحيم صفتان لله تعالى، وقد مر الكلام عليهما في البسملة. مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب على الأعمال، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى وحده، بدليل لمن الملك اليوم لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين،
قراءتان ملك ومالك. الملك الذي يقضي بقضائه وقدره، ومالك الذي يحاسب مماليكه على أفعاله. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. والضمير المستكن في قوله نعبد ونستعين للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحدين، أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلق حاجته بحاجتهم، لعل عبادته تقبل ببركة عبادتهم وحاجته يجاب إليها ببركة حاجتهم. ولهذا شرعت الجماعة في الصلاة، وقدم المفعول وهو قوله إياك للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحقر. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك. وللتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة، لا من حيث أنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين ربه
بفضله عليك أن خلق ونسب إليه.
الله.
نعم.
فإن العارف إنما يتحقق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث أنها ملاحظة له ومنتسبة إليه.
إنها نسبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين ربه. إياك نعبد.
الله.
أعظم مرتبة هذه أن تجالس الحق وتخاطبه وتقول له إياك نعبد. أذن لك أن تقول له إياك نعبد، وإلا الموفق هو وموجدها فيك هو، لكن لا بد في مركز الإسلام من توطيد وتثبيت. التكليف المكلف موجود، ولذلك قال إياك نعبد، لكنه ضعيف، قال وإياك نستعين. فهذه النسبة بين العبد والرب، ومنه إلى العبادة، لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين ربه. فإن العارف إنما يتحقق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب الحق وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه أنها هي الفاعلة ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة له ومنتسبة إليه. ولذا فضل ما حكى الله تعالى عن حبيبه
ملاحظة له، يعني عبادة ملاحظة له، يعني العبادة ملاحظة للعارف. المشلول من لاحظة
حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حال من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة ومنتسبة له. الحمد لله. ولذا نعم سيدي.
ولذا فضل ما حكى الله تعالى عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تحزن إن الله معنا، على ما حكاه عن كريمه سيدنا موسى عليه السلام حيث قال: إن معي ربي سيهدين. لأن الأول قدم ذكر الله تعالى على المعية والثاني بالعكس.
سيدنا موسى شو قال؟ إن معي ربي، قال الاستغراق، يعني ما معي غير ربي، ما أثبت الحس، ما أثبت الفرد جمع. أما النبي عليه الصلاة والسلام سيد الوجود صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. لأنه جامع عليه الصلاة والسلام، كامل مكمل، كلهم كاملون، ولكن مرتبة سيد الوجود هي الفرق النوراني. شو أقوله؟ جمع الجمع، مرتبة اسمها جمع الجمع. نعم.
وتكرير قوله إياك للتنصيص على أنه المستعان به لا غير.
إياك وإياك، نعم.
وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. وأيضا لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك فرحا واعترافا منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله: وإياك نستعين، ليدل على أن العبادة أيضا مما لا يتم ولا يتيسر له إلا بمعونة الله وتوفيقه. يا الله،
اللهم وفقنا لطاعتك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
وذكر الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في لطائف المنن أنه سمع شيخه أبا العباس المرسي رحمه الله يقول في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد شريعة، وإياك نستعين حقيقة. إياك نعبد شريعة، وإياك نستعين حقيقة.
أنه ضعف العبد وزال وانمحى، من بقي فعال؟ الله. والله خلقكم. نعم.
إياك نعبد إسلام، وإياك نستعين إحسان. إياك نعبد عبادة، وإياك نستعين عبودية. إياك نعبد فرق، وإياك نستعين جمع. ثم قال في كتابه المذكور: وليعلم رحمك الله بإقباله عليك بوده، وجعلك من المراعين لعهده، وإيانا ومسلمين أمين، أن الله سبحانه وتعالى طلب من العباد أن يعبدوه، واقتضى منهم أن يسجلوا بذلك على أنفسهم نطقا كما قاموا به عملا، واقتضى منهم أن يفردوه واقتضى منهم أن تنتظم للعبادة جميع جوارحهم الظاهرة وحقائق وجوداتهم الباطنة.
إن ذلك اقتضي منهم
واقتضى منهم الرجعة إليه من دعوى القيومية في العبادة بصدق التبري من الحول والقوة.
السلام. هو الحي القيوم. نعم.
فلما قام العبد لله بالعبادة عملا اقتضى الحق منه أن يعترف بها نطقا ليكون ذلك معاهدة بينه وبين الحق سبحانه، حتى إذا تفلتت نفسه عن القيام بالعبادة له وثقلت عليها ملازمة التكليف قامت الحجة على العبد بما أعطى الله سبحانه من الاعتراف بالعبادة له وأنه لا يعبد غيره بقوله إياك نعبد. واقتضى من العباد أن تستوعب العبادة جميع جوارحهم الظاهرة وعوالمهم الباطنة بإتيانه بالصيغة هكذا نعبد، وإعراضه عن التدبير بالهمزة المنفردة بالمتكلم
عن نسج التعبير.
نعم
عن وإعراضه عن التعبير
بدل التدبير.
هي عن نسج من نعم
تدبير تدبير
نتمحنها الصح نحن الصح
صور ورقون
الله.
واقتضى من العباد أن تستوعب العبادة جميع جوارحهم الظاهرة وعوالمهم الباطنة بإتيانه بالصيغة هكذا نعبد. إياك نعبد وإعراضه عن التدبير بالهمزة المنفردة بالمتكلم بدل من إياك أعبد جاءت نعبد. العابد واحد كيف الجمع نعبد أي بروحي وعقلي وسمعي وبصري وقلبي وجميع أجزائي إياك نعبد. والله تبتدي التعبير الهمزة المنفردة في المتكلم لأن النون إنما تكون للواحد تعبير
لأن النون إنما تكون للواحد المعظم نفسه أو هو مع غيره، وليس هذا موضع هذين الآيتين، إذ العبد لا يبتدئ بين يدي الله تعالى بوصف عظمة فلم يبق إلا أن يكون للواحد ومعه غيره.
وهذا سؤال
الظاهرة والحقائق الباطنة.
الحقائق الباطنة القلب والعقل والروح. نعم. وأما